الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس 25 من سنن الترمذي، وهو 11 من أبواب الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: باب ما جاء في التسبيح في الركوع والسجود. يشمله جميعا اسم التسبيح، مع أن الركوع يعظم فيه الرب، والسجود يقال سبحان ربي الأعلى، والتسبيح في اللغة التنزيه، سبح اسم ربك الأعلى أي نزه ربك الأعلى سبحانه وتعالى عن كل نقص وعيب. وهي كلمة عظيمة متضمنة لتنزيه الله عن جميع النقائص، مستلزمة لإثبات جميع المحامد. قال رحمه الله في السند المتصل: حدثنا علي بن حجر وهو السعدي، قال أخبرنا عيسى بن يونس عن ابن أبي ذئب وهو محمد، عن إسحاق بن يزيد الهذلي، عن عون بن عبد الله بن عتبة، عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ركع أحدكم فقال في ركوعه سبحان ربي العظيم 3 مرات فقد تم ركوعه وذلك أدناه، وإذا سجد فقال في سجوده سبحان ربي الأعلى 3 مرات فقد تم سجوده وذلك أدناه. وهذا الحديث ضعيف، في سنده إسحاق بن يزيد الهذلي، مجهول، ولو ثبت لكان ما دل عليه هو المتعين. ولكن الصحيح أن الركوع يثبت بالإطمئنان سواء أتى بواحدة أو بثلاث أو أقل أو أكثر، كما أن السجود يثبت بالإطمئنان ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، هكذا جاء في الحديث الصحيحين. الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه، قاله في الباب عن حذيفة وعقبة بن عامر. أما حديث حذيفة في مسلم، جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، ويقول في سجوده سبحان ربي الأعلى. وأما حديث عقبة بن عامر فأخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه. قال أبو عيسى: حديث ابن مسعود ليس إسناده بمتصل، عون بن عبد الله بن عتبة لم يلقى ابن مسعود، زد على ذلك الجهالة التي في سنده. والعمل على هذا عند أهل العلم، يستحبون ألا ينقص الرجل في الركوع والسجود من 3 تسبيحات، يعني من باب إن الله وتر يحب الوتر، ومن باب المبالغة في الإطمئنان ونحو ذلك. وروي عن عبد الله بن المبارك رحمه الله أنه قال: أستحب الإمام أن يسبح 5 تسبيحات لكي يدرك من خلفه 3 تسبيحات، وهكذا قال إسحاق بن إبراهيم. جاء عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يسبح 10 تسبيحات، وقال: من صلى خلفه ذكرنا بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال في السند المتصل: حدثنا محمود بن غيلان، قال حدثنا أبو داود. أبو داود في هذه الطبقة هو سليمان بن داود الطيالسي صاحب المسند. قال أنبأنا شعبة وابن الحجاج أبو بسطام عن الأعمش سليمان بن مهران قال: سمعت سعيد بن عبيدة، سعد بن عبيدة ثقة، يحدثه عن المستورد صحابي، لكن قال هنا هو المستورد بن الأحنف فيكون تابعي والثقة بن معين، عن صلة بن زفر تابعي ثقة جليل، عن حذيفة بن اليمان صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، وفي سجوده سبحان ربي الأعلى، وما أتى على آية رحمة إلا وقف وسأل، وما أتى على آية عذاب إلا وقف وتعود. خرجه أبو داود بن ماجه وأحمد والدارمي، وأصله في مسلم في قيام الليل. قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن صحيح. قال: وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة نحوه، وقد روي عن حذيفة هذا الحديث من غير هذا الوجه، أنه صلى بالليل مع النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث، أخرجه مسلم والنسائي وأبو داود وأحمد. يعني وهذا ليس على عدم أن يأتي بغيره، فهناك أذكار أخرى إنما هذا هو الأشهر. وإلا هناك سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت اللهم اغفر لي، ونحو ذلك. قال: باب ما جاء في النهي عن القراءة في الركوع والسجود، أي قراءة القرآن. وبالسند المتصل حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معل وهو ابن عيسى قال حدثنا مالك بن أنس وحدثنا قتيبة وهو ابن سعيد عن مالك عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين ثقة عن أبيه ثقة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن لبس القسي والمعصفر وعن تختم الذهب وعن قراءة القرآن في الركوع، أخرجه مسلم والنسائي وأبو داود وأحمد ومالك. القسي نوع من ثياب الحرير، والمعصفر ما صبغ بالعصفر، وعن التختم بالذهب للرجال دون النساء، وعن قراءة القرآن في الركوع وفي السجود. وسيبين ذلك ما في حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: أما الركوع فعظموا فيه الرب موطن تعظيم، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمنا أن يستجاب لكم. قال: في الباب عن ابن عباس الحديث الذي ذكرناه، قال أبو أخرجه مسلم قال أبو عيسى حديث علي حديث حسن صحيح، وقال أهل العلم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم كرهوا القراءة في الركوع والسجود. ومع ذلك لو أتى ببعض الدعوات مثل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، إن جاء بها على صيغة الدعاء لا حرج، وإن زاد فيها اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة ونحو ذلك فأحسن. قال رحمه الله: باب ما جاء في من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. هذا رد على قول لمالك ولأبي حنيفة، فمالك رحمه الله يرى أن الاعتدال من الركوع يتم بما يقارب القيام، وأما أبو حنيفة فيرى أن الاعتدال من الركوع بأدنى رفع، والصحيح في ذلك أنه يتعين على الراكع أن يطمئن راكعا، وعلى القائم من الركوع أن يطمئن قائما، كما أن القائم من السجود يطمئن جالسا، وهكذا. قال: السند المتصل حدثنا أحمد بن منيع البغوي قال حدثنا أبو معاوية ومحمد بن خازم الضرير عن الأعمش عن عمار بن عمير عن أبي معمر عن أبي مسعود الأنصاري البدري رحمه الله رضي عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل، يعني صلبه، في الركوع والسجود. أخرجه النسائي وأبو داود بن ماجة وأحمد والدارمي. والصلب الظهر. قال: وفي الباب عن علي بن شيبان وأنس وأبي هريرة ورفاع الزرقي. أما حديث علي بن شيبان فأخرجه أحمد بن ماجة، وأما حديث أنس فأخرجه الشيخان ولفظ عظيم الركوع والسجود، وأما حديث أبي هريرة فأخرجه الشيخان من حديث المسيء صلاته، وأما حديث رفاعة فأخرجه أبو داود الترمذي والنسائي من حديث المسيء صلاته أيضا. قال أبو عيسى: حديث أبي مسعود الأنصاري حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، يعني الاعتدال في الركوع والاعتدال في السجود، يرون أن يقيم الرجل صلبه في الركوع والسجود. وقال الشافعي وأحمد وإسحاق: من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود فصلاته فاسدة، بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود. وأبو معمر اسمه عبد الله بن صخبرة، وأبو مسعود الأنصاري البدري اسمه عقبة بن عمرو. قال رحمه الله: باب ما يقول الرجل إذا رفع رأسه من الركوع. في السند المتصل حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الطيالسي، ما اسمه؟ سليمان بن داود، نعم. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون قال حدثني عمي عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده. وهذا خاص بالإمام والمنفرد، وأما المأموم فلا يقول سمع الله لمن حمده، ويأتي بيان ذلك إن شاء الله. ربنا ولك الحمد، لو اكتفى بهذه أجزأته الصلاة، حتى أن بعضهم يرى أن الزيادة إنما تكون في النافلة. ويصلح أن تقول اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد. وقد خطأ العلماء ابن القيم رحمه الله حيث زعم أنه لم يجتمع الواو مع اللهم، الصحيح الاجتماع، والمسألة واسعة، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، خرجه مسلم مطولا. وقد اختلف في هذا الحديث، بعضهم يرى أنه من أحاديث صلاة الفريضة وبعضهم يرى أنه من أحاديث صلاة النافلة. وأما الإمام مسلم فوضعه في مواطن قيام الليل، فهذا هو الأظهر أن موطنه موطن النافلة، لأن صلاة الفريضة شأنها على الاختصار والاقتصار. وأخرجه النسائي وأبو داود بن ماجه وأحمد مطولا، قالوا في الباب عن ابن عمر وابن عباس وابن أبي أوفى وأبي جحيفة وأبي سعيد. أما حديث ابن عمر فأخرجه البخاري، وأما حديث ابن عباس فأخرجه النسائي، وأما حديث ابن أبي أوفى فأخرجه مسلم، وأما حديث أبي جحيفة فأخرجه ابن ماجه، وأما حديث أبي سعيد فأخرجه مسلم. قال أبو عيسى حديث علي حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وبه يقول الشافعي قال يقول هذا في المكتوب والتطوع، قال بعض أهل الكوفة يقول هذا في صلاة التطوع ولا يقولها في صلاة المكتوبة. قال أبو عيسى وإنما يقال الماجشوني لأنه من ولد الماجشون، الذي يظهر أنه يجوز أن يأتي بها في الفريضة والمكتوبة، لكن لا يطيل على الناس، لا يطيل على الناس، يعني يأتي بما يقيم به صلاته. قال باب منه آخر وبالسند المتصل، حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معا قال حدثنا مالك عن سمي عن أبي صالح، سموي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي، عن أبي صالح ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده، هذا من الأدلة على أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده. وما يوضح ذلك ما جاء في حديث أبي موسى عند مسلم، فإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد يجبكم الله، فقالوا ربنا فقولوا ربنا ولك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه، وأخرجه النسائي وأبو داود وأحمد ومالك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أن يقول الإمام سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ويقول من خلف الإمام ربنا ولك الحمد، وبه يقول أحمد. قال ابن سيرين وغيره يقول من خلف الإمام سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد مثل ما يقول الإمام، وبه يقول الشافعي وإسحاق. القول الأول هو الصواب لما قدمناه. قال رحمه الله باب ما جاء في وضع اليدين قبل الركبتين في السجود، يعني إذا أراد أن ينزل من الركوع من القيام إلى السجود يقدم اليدين لا يقدم الركبتين، هذا هو المذهب الصحيح. وقد نصر ابن القيم رحمه الله تقديم الركبتين، وهكذا غير واحد من أهل العلم، الصحيح الأول. قال في السند المتصل حدثنا سليمان بن شبيب أو سلمة بن شبيب من أقران أحمد، وأحمد بن إبراهيم الدورقي والحسن بن علي الحلواني وعبد الله بن منير وغير واحد. قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شريك ضعيف، شريك قاضي، عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد يضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. أخرجه النسائي وأبو داود الدارمي. الحديث ضعيف كما ترى، والصحيح أنه يقدم اليدين قبل الركبتين لحديث البراء في الصحيح قال كنا إذا كنا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم لم يحني أحد منا ظهره حتى يستتب ساجدا. قال العلماء لو كانوا ينزلون على الركب ما احتاجوا إلى حني الظهور، لكن لما كانت أيديهم تتقدم ركبهم احتاجوا إلى حني الظهور. قال زاد الحسن بن علي في حديثه قال يزيد بن هارون ولم يار وشريك عن عاصم بن كليب إلا هذا الحديث. قال أبو عيسى هذا حديث غريب حسن لا نعرف أحد رواه مثل هذا غير شريك، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم يرون أن يضع الرجل ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. قال الأوزاعي أدركت الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم. قال البخاري في صحيحه قال نافع كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه انتهى. وقال الشوكاني في النيل وذهبت الأوزاعي ومالك بن حزم لاستحباب وضع اليدين قبل الركبتين. هو رأي عن أحمد وروى الحازمي عن الأوزاعي أنه قال أدركت الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم. قال أبو داود قال ابن أبي داود وهو قول أصحاب الحديث انتهى. انظر إلى هذا الكلام الطيب من ابن أبي داود وهو قول أصحاب الحديث، وهل الفقه إلا في أصحاب الحديث؟ قال وروى همام عن عاصم هذا مرسلا ولم يذكر فيه وائل بن حجر. إذن لا حجة لهم فيه، لا حجة لهم فيه، فهو دائر بين الضعف والإرسال. قال باب آخر منه أبو السند المتصل حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الله بن نافع عن محمد بن عبد الله بن حسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعمد أحدكم فيبرك في صلاته برك الجمل. أخرجه النسائي وأبو داود والدارمي. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث غريب لا نعرفه من حديث أبي الزناد إلا من هذا الوجه، يعني من هذه الناحية اختلفوا. قال ابن القيم أصلا الجمل ركبتاه في يديه، ونحن نهينا أن نبرك بروك الجمل، فإذن نبدأ بالركب. هذا قول غير صحيح، قول غير صحيح، فقد نهينا عن متابعة البعير وأمرنا أن نقدم الأيادي، وهذا هو اللفظ المحفوظ. وأما ما جاء تقديم الركبتين فهو مقلوب. قال وقد روي هذا الحديث عن عبد الله بن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن سعيد المقبري ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره. ومع ذلك الصلاة صحيحة سواء قدمت الركبتين قبل اليدين أو اليدين قبل الركبتين، لكن نحن نتكلم من حيث الأفضل ومن حيث الأكمل ومن حيث الأصوب في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. إلى هنا بارك الله فيكم.